بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في مكتبة عالم مع الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليان، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، فتابعونا. الأستاذ الدكتور محمد السيد الجلياند، أهلا ومرحبا بكم.
يا أهلا بكم يا أخي الكريم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
بداية نود أن تحدثنا عن مشوار حياتكم الحافل مع العلم والكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وإمامنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استأذنكم أولا أن أرحب بكم في بيتكم، وأقدم لكم خالص شكري وامتناني لهذه الدعوة الكريمة وهذه الزيارة التي أعتز بها من قناة المجد، فجزاكم الله عني وعن مكتبتي خير الجزاء.
بارك الله لنا فيكم.
يبدأ مشوار حياتي العلمية في ريف مصر، ريف المحلة الكبرى، حيث تربيت في قرية منشية الأمراء، وتلقيت أولى دروس التعليم والتربية في جامعة لم نعد نعهدها الآن، لكني أعتز بتسميتها جامعة، وهو الكتاب، كتاب قريتي، الذي تعلمت فيه مع العلم التربية. وفدت إلى هذا المكتب أو الكتاب، فحفظت القرآن الكريم على يد شيخي ومعلمي، أطال الله عمره، ما زال على قيد الحياة، وكنا نتعلم مع حفظ القرآن الكريم العمليات الحسابية الأربعة، وكتابة الإملاء، وكان يعلمنا كيف نفرق في مخارج الحروف بين حرف الذال وحرف الزاي، وحرف الثاء وحرف السين وحرف الضاء، هذه الحروف التي كنا نتلقن دروس في مخارجها لنفرق ونحن نقرأ أو نتكلم بين مخارجها ومخارج الحروف التي تتفق معها في المخرج، خاصة ونحن نقرأ القرآن الكريم. هناك فرق بين الذي وبين الزي أو الزي، بين ذلك وبين زرع، هذه دقائق تعلمناها في هذه الجامعة الأم، وللأسف الشديد افتقدناها في الجامعات الكبرى الآن، كما افتقدناها في مؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي الآن. فأنت تسمع ممن تخرج في الجامعة كلاما لا يفرق في مخارج حروفه بين السين والثاء ولا الزاي ولا الذال، حتى وهو يقرأ القرآن الكريم. من هنا بدأنا نتعلم كيف نقرأ القرآن الكريم وكيف نتلو القرآن الكريم، وكنا نحفظ مع حفظنا للقرآن كان في مقرر يومي نسمعه على سيدنا أو على شيخ الكتاب حفظا، ثم نتلو أمامه بعضا من آيات القرآن الكريم تلاوة يصححها لنا كي نحفظها قراءة صحيحة فيما بعد، لأن القرآن لا يحفظ إلا على شيخ، حتى تستطيع أن تفرق في نطق كلمات القرآن وألفاظ وآيات القرآن بين ما ينطق وبين ما يقرأ. وبدون تلاوة القرآن على شيخ حافظ لابد أن يقع الإنسان في كثير من الأخطاء. كنا نسمع لسيدنا ما يسمى بالقسط أو الجزء المحفوظ ثم نتلو أمامه جزءا آخر لنسمعه عليه فيما بعد في اليوم التالي أو الأسبوع التالي. وكنا مع حفظنا للقرآن يختار لنا نماذج من أحاديث الرسول التي ترتبط بسلوك الصبي والطفل في هذه السن المبكرة. كنا في سنوات العشر سنوات أو السابعة أو الثامنة أو التاسعة كنا نحفظ مع آيات القرآن الكريم بعض الأحاديث التي تقيم شخصية الطفل في هذه السن وتزرع فيه من العادات ومن التقاليد ما يتناسب مع حفظ القرآن الكريم. كيف تبنى الشخصية في هذه السن؟ ما زلت أذكر بعض الأحاديث التي حفظناها في الكتاب وللأسف لم نقرأها في أي منهج دراسي في الأكاديميات التي مررنا بها فيما بعد. حفظت عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا لا تسيئوا. بناء شخصية الطفل في هذه السن حتى لا يكون العوبة في يد الشخص الذي أمامه يبنى شخصيته متى يقول نعم ومتى يقول لا. هذه قضية على جانب كبير من الأهمية في تنشئة الأطفال على بناء الشخصية على العادات والأفكار التي يتحلى بها والعادات والأفكار التي ينبغي أن يتخلى عنها من بداية حياته في هذه السن المبكرة. ما زلنا نحفظ من الأحاديث التي حفظناها في الكتاب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب فإن الكذب يدعو إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. بناء الشخصية تحذير من الكذب حتى لو في أتفه الأمور قل الصدق. وكان هناك بعض القطع من المحفوظات يكتبها لنا سيدنا ويطلب منا أن نحفظها ونتلوها عليه على سبيل الخطابة. منها هذه الأحاديث كنا نقرأها أمامه ونحن نتخيل أننا نخطب في جمع من الناس. حديث الصدق والكذب من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي حفظناها حق الجار. وردت أحاديث كثيرة في هذا المضمار لكن اختار لنا نماذج معينة نحفظها ونعمل بها في هذه السن. عليكم بالصدق حديث الجار الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حق الجار على الجار
هذه في المرحلة
في مرحلة الكتاب.
نعم.
في هذه المرحلة حفظنا القرآن وحفظنا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يربي فينا صفات المسلم في هذه السن صفات الطفل المسلم صفات الشاب المسلم. ثم انتقلنا بعدها إلى معهد الأزهر الشريف في بلد تسمى سمنود جنب المحلة الكبرى. وانتقلنا منه إلى معهد المحلة الكبرى وفي مرحلة التعليم الابتدائي في الأزهر والثانوي كان التعليم الابتدائي في وقتها 4 سنوات والثانوي 5 سنوات فدرسنا 9 سنوات في الأزهر الشريف. درسنا الفقه على المذهب الشافعي درسنا علوم اللغة العربية النحو درسنا علم العروض ليعلمنا كيف نقرأ الشعر درسنا فنون البلاغة تفسير الحديث. في هذه السنوات 9 تقريبا تأصل في نفسية الشاب في هذه المرحلة علوم التفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث بحيث أصبح الزاد الثقافي الإسلامي الذي تزودنا به في هذه المرحلة يصلح أن يكون مؤسسا لداعية، مؤسسا لعالم، مؤسسا لفقيه، مؤسسا لعالم لغة، لعالم بلاغة، لشاعر، اللي هي تمثل فنون الثقافة الإسلامية بفروعها المختلفة. في هذه المرحلة كان علماء الأزهر الشريف جزاهم الله عنا خير الجزاء أيضا يجعلون من تعليمهم لنا نوعا من العبادة التي يتقربون بها إلى الله. لم تكن وظيفة شيخ الأزهر أو معلم الأزهر وظيفة يتعيش منها، وإن كان هذا مطلوب، لكنه كان يعلمنا احتسابا لوجه الله، لدرجة أن مشايخ الأزهر الذين تربينا على أيديهم، كنا مجموعة من الطلاب بنسكن مع بعضنا في شقة، مش واحد لوحده، مش طالب لوحده، وإنما مجموعة من الطلاب. كان مشايخ الأزهر الذين يدرسون لنا في اليوم الدراسي يجعلون من الشقة التي نقيم فيها نحن مجموعة الطلاب معروفين لهم مكان للراحة العلمية وللحوار العلمي وللنقاش العلمي. كنا نجلس نستمع إليهم ونتعلم منهم في بيتنا الذي كنا نقيم فيه، الشقة التي نسكن فيها، أكثر مما نتعلم في الدرس العملي في الفصل الدراسي في أثناء اليوم.
كأنه أب يعني،
كأنه أب ومعلم ومحتضن لنا. كنا مجموعة من طلاب، الحقيقة كنا 4 أو 5 طلبة، كنا نتميز عن أقراننا بشيء من الحب العلم، لا أقول يعني العلم، لا، كنا نحب أن نتعلم، ومن منطلق حبنا للعلم كنا نحب القراءة، وكنا نحاور مشايخنا في الفصل الدراسي في مسائل كانوا يسمونها النكات البلاغية أو النحوية أو المسائل الفرائد، كنا نسألهم فيها ونحاورهم فيها. فمن خلال الحوار أثناء الحصة الدراسية تكشفوا أن هذه النخبة من الطلاب تستحق أن نجلس معها ونتعامل معها ونتحاور معها. فكانت شقتنا اللي احنا نسكن فيها واحنا طلاب كانت أشبه بنادي لمشايخ الأزهر في معهد المحلة الكبرى،
ده الابتدائي والثانوي.
والثانوي
نعم. الجامعة،
في الجامعة انتقلنا إلى دار العلوم، وأيضا نفس المجموعة قدمنا في مكتب تنسيق في الأزهر ومكتب تنسيق جامعة القاهرة، وقبلنا في الجامعتين في الأزهر وفي جامعة القاهرة. ويمكن من تأثير البيئة كنا نستشير بعض العلماء الذين كنا نحسن الظن بهم. فكان في مسجد السيد البدوي عالم من علماء الأزهر كنا نحسن الظن به وأحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، رجل فاضل اسمه الشيخ أحمد حجاب، كان من أولياء الله الصالحين أظنه كذلك. فاستشرناه أي كلية ندخلها، كان رجل معروف في طنطا الشيخ أحمد حجاب، فأشار إلى كلية دار العلوم.
ده كان سبب الاختيار،
كان سبب الاختيار، كان مزكي للاختيار. والتحقنا بدار العلوم وظل اسمنا في كلية كليات الأزهر أكثر من 3 شهور أو 4 شهور، لكن استخرنا الله سبحانه وتعالى عن طريق الشيخ أحمد حجاب رحمة الله عليه، وجئنا إلى دار العلوم. في دار العلوم حقيقة في بعض العلوم استفدنا فيها، وبعض العلوم يعني افتقدنا الكثير منها، لأن جئنا من الأزهر بعد 9 سنوات دراسة في العلوم الشرعية في العلوم اللغوية، ربما لم نستفد في دار العلوم إلا المنهج، أما العلوم الشرعية الفقه والتفسير والحديث، وأما النحو وعلوم اللغة فربما أفدنا في دار العلوم المنهج، ولم نستفد يعني مسائل علمية كثيرة في مسائل النحو ومسائل البلاغة ومسائل الأدب. ربما درسنا في دار العلوم مذاهب أدبية حديثة أضافت إلى معلوماتنا الكثير عما درسناه في الأزهر، لكن هناك مواد كثيرة كانت جديدة بالنسبة لنا في دار العلوم، منها مادة الفلسفة التي قصرت في دراستي
في الدراسات العليا
لا في أثناء الدراسات سنوات الليسانس.
نعم.
درسنا من سنة أولى إلى الفرقة الرابعة مادة الفلسفة الإسلامية، مادة تاريخ الأدب، الأدب الحديث، أدب مقارن. هذه مواد كانت جديدة بالنسبة لنا القادمين من الأزهر إلى دار العلوم، فأضافت إلى معلوماتنا الشيء الكثير إضافة إلى ما كنا نتعلمه في الأزهر. وشاء الله أن يعني أتخصص في الدراسات العليا في الفلسفة الإسلامية على يد أستاذي المرحوم الدكتور محمود قاسم، كان عميد الكلية في هذا الوقت، وقد يعني شرح صدري حبه للعلم واعتزازه بالعالم الذي كان يسكن شخصيته كعميد دار العلوم شخصية العالم المهاب، فزرع فينا حب هذا التخصص وكيف يكون العالم معتزا بعلمه، كريما في تعامله مع أبنائه، وكان يفرق لنا في تعامله بين موقف العالم من التلميذ وكيف يلقنه العلم ويحببه في العلم، وفي نفس الوقت كيف يربي تلميذه على أن يعتز التلميذ بعلمه.
نعم.
لأن هذه قضية على جانب كبير من الأهمية في تكوين شخصية العالم. أن يحترم العلم، ومن احترامه للعلم يحترم نفسه ويكون شخصية محترمة بين زملائه من العلماء.
بارك الله لنا فيكم. فضيلة الدكتور، نستأذن أن ننتقل إلى مكان آخر من المكتبة.
يا أهلا وسهلا، اتفضل.
أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى جانب التاريخ والفلسفة الإسلامية من المكتبة. فضيلة الدكتور، يتضح أن هناك علاقة مع الكتاب، متى بدأت وكيف نمت عبر حياتكم الحافلة مع العلم؟
بدأت حياتي مع الكتاب منذ وقت مبكر جدا في حياتي الأزهرية، أيام أن كنا طلبة في ثانوي وإعداد الأزهر. كان من عادة طلاب الأزهر أن يتسابقوا فيما بينهم حول قراءة الكتب، كتب تراث، كتب دينية، كتب ثقافية، فكنا نشكل مع مجموعة طلاب القرية ما يسمى باتحاد الطلبة، وكنا نجمع من بعضنا اشتراكات شهرية ونشتري بقيمة هذه الاشتراكات كتب ونشكل منها مكتبة نضعها في مكان كنا نستأجره كمقر لاتحاد الطلبة. فكان في مكتبة مزودة بأمهات الكتب التي كانت رائجة في وقتها، وعادة كان طلاب الأزهر في هذا الوقت يحبون قراءة مصطفى صادق الرفي، قراءة عباس العقاد، طه حسين، توفيق الحكيم، مصطفى لطفي المنفلوطي، ويقرؤون من كتب التراث كتاب معجب الأدباء، كتاب جمهرة أنساب العرب. كنا نكون مجموعة من الكتب التي تشكل أو تكون زاد الطالب، منها كتب تراثية، منها كتب ثقافية كما قلت. وكنا كل يوم خميس تقريبا، الخميس الأول من كل شهر، نجتمع مع بعضنا طلبة القرية ونعمل ما يشبه الندوة. قرأت كتاب مثلا كتاب المساكين لصادق الرفي، كتاب وحي القلم، وكنا نعرض قضايا هذا الكتاب أو ذلك ونتناقش حول قضية معينة من هذه الكتب تمثل بؤرة اهتمام مجموعة الطلبة المتواجدين في هذا الوقت، وده كان بيحفز الطلبة عموما للقراءة. كانت القراءة تشكل لنا هدف أسمى في حياتنا الطلابية، لا كان في تلفزيون، وربما كان الراديو أيضا نادر الوجود في الريف المصري، فكان وقت الطالب مشغول بقراءة الكتب. خاصة كان هناك شخصيات نحب أن نقتني كتبها ونقرأ الكتاب الواحد مرة واثنين وثلاثة، حتى تكون عندنا يعني زاد وحصيلة ثقافية كبيرة جدا. تتصل بالتراث وتتصل بالقضايا المعاصرة، حتى ان بعض الكتب كانت بتشكل يعني تحتل ركن كبير في ذهنية الطالب مننا حسب توجهه في القراءة.
اذا قصة اول كتاب قرأتموه؟
ربما اول كتاب ما يكونش حاضر في الذهن، انما اهم كتاب قرأته في المرحلة الابتدائية كتاب كليلة ودمنة اللي ترجمه ابن المقفع. هذا الكتاب خطير جدا في عرض قضايا المجتمع بأسلوب رمزي على ألسنة الطيور والحيوانات. ابن المقفع عاش في العصر العباسي، وربما أحس بشيء من الغبن أو الاضطهاد، فترجم كليلة ودمنة بيحكي في هذا الكتاب قصص إحساس الطير بعضهم تجاه بعض بالظلم والاضطهاد. هو يحكي مشكلات المجتمع الهندي على ألسنة الطير، كيف يكون الحاكم ظالما وكيف يسمح له الشعب أن يظلم رعيته أو شعبه، وهل الحاكم ولد ظالما ولا الشعوب هي التي خلقت الحكام الظالمين. تربية النفس وتعود النفس على الظلم بيخلق من الشخصية إنسان مقهور تعود على القهر. هذه القصص كان بيحكيها ابن المقفع أو بيحكيها بيدب الفيلسوف اللي هو راوي الكتاب على ألسنة الطير. هذا الكتاب قرأناه مرة واثنين وثلاثة الحقيقة، وكان له أثر كبير في تكوين نفسية هذا الجيل، لأن حين تحس بالظلم وإذا أردت أن تعبر عن هذا الظلم بأسلوب صريح وواضح قد تواجه بأمور لا تتوقعها من البيئة التي تعيش فيها. فكان ابن المقفع ينسج مشكلات الإنسان المعاصر له على ألسنة الحيوان أحيانا، على ألسنة الطير أحيانا، وإذا سئل ماذا تريد يقول أنا لا أريد، وإنما الحيوان هو الذي يحكي ظلمه والطير هو الذي يحكي ظلمه، وزي ما بيقولوا بقى اللي على رأسه بطحة. فهو كان يستفرغ مشكلاته الحقيقة ويعالج مشكلاته على ألسنة الحيوان وألسنة الطير. وده من أهم الكتب التي قرأناها في هذه الفترة المبكرة، ربما في أوائل الستينات أو في أواخر الخمسينات. تلا هذا الكتاب الحقيقة مجموعة أخرى من الكتب تعلمنا منها الصياغة الفنية للمعاني التي نريدها خلال قراءتنا لأسلوب مصطفى لطفي المنفلوطي. الصور الفنية تعلمناها من قراءتنا لكتب مصطفى صادق الرفعي، وده كان شخصية لها مكانتها كبيرة جدا بين طلبة الأزهر في هذه الفترة، وخاصة كتاب وحي القلم تحت راية القرآن، كتاب الذي حكى قصة خلاف مصطفى صادق الرفعي ومعاركه الأدبية مع العقاد أحيانا ومع طه حسين أحيانا، خاصة لما ألف طه حسين كتابه في الشعر الجاهلي وصرح فيه بأمور ربما جعلت من صادق الرفعي ومن العقاد ومن أقرانه في هذا الوقت أن يقفوا ضده ويحاورونه ويطرحون آراءه للحوار والنقد والتمحيص والرفض. هذا الكتاب أيضا من أهم الكتب الحية التي قرأناها في هذه المرحلة، اللي هو كتاب تحت راية القرآن ومن وحي القلم.
تأثير هذه الكتب على حياتكم؟
ربت فينا حب القراءة، ربت فينا الخيال الأدبي والخيال العلمي، لأن كما قرأنا في هذه الكتب أن المعاني كثيرة، لكن المهم كيف تصوغ هذا المعنى صياغة أسلوبية تناسب الذي يستمع إليك أو المتلقي أيا كان هذا المتلقي، لأن مراعاة أحوال المتلقي مهمة جدا في من يتحدث إلى الناس سواء كان إعلاميا أو سياسيا أو عالما، اللي هي بيسموها مراعاة مقتضى الحال. تعلمنا من كتب الرفع الحقيقة ومن كتب مصطفى لطفي المنفلوطي كيف نتعامل مع الفلاح في القرية، أي صورة فنية، أي أسلوب يناسب هذا الفلاح، كيف نتعامل مع طالب العلم، كيف نقدم له المعلومة التي نريد أن نسوقها إليه في صورة فنية تناسب طبيعة هذا الطالب أمامنا. العالم كيف نتعامل معه، تفاوت المستويات الحقيقة بين الفلاح والرجل العادي وبين طالب العلم وبين العالم المتخصص. هذه المستويات تحتاج إلى صقل لتعرف مع من تتحدث وكيف تتحدث وكيف تقدم له المعلومة التي تريدها في أسلوب يناسب طبيعة هذا أو ذاك. دي كلها الحقيقة تعلمناها من خلال قراءتنا في ثانوي الأزهر وعلى أقلام وكتب هؤلاء العلماء الكبار.
الكتب التي تأثرت بها في الجامعة ومرحلة الصدر
في الجامعة ربما اختلف الموقف عما كنا عليه في الثانوي، لأن أنا جئت دار العلوم حقيقة وأنا يعني ربما عندي تطلع لنوعية معينة من العلم، وهي مادة العقيدة والفلسفة الإسلامية ومقارنة الأديان. كنا نقرأ عنها ونحن في ثانوي الأزهر قراءات خفيفة لكنها مقنعة ومشوقة وتمس قضايا ربما تتناسب مع طبيعتي كحافظ للقرآن الكريم وباحث إسلامي. هذه المسائل تمس جوهر العقيدة الإسلامية والأسئلة اللي بسميها أسئلة أزلية، هذا العالم من أين وإلى أين ولماذا. وربما من المهم أن نطرح قضية العلاقة بين الأستاذ والطالب، إذا كان الأستاذ أستاذا على قدر من العلم يحبب فيه الطلاب فإن الطالب يحب المادة العلمية التي يقوم بتدريسها هذا الأستاذ. كان يدرس لنا مادة التوحيد في الأزهر عالم من علماء الأزهر الكبار رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويدرس أيضا مادة المنطق الشيخ عبد الحي الغمري، لا مانع عندي أن أذكره بالاسم وأن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمله معنا في ميزان حسناته. حببنا في مادة التوحيد اللي هي العقيدة، حببنا في مادة المنطق، والمادتين اللي تتم مع بعض يخلو عند الطالب في هذه السن المبكرة ما يمكن أن يسمى طريقة التفكير، منهجية التفكير، لأن المنطق بيعلمك المنهج ومادة التوحيد بتدي لك المسائل اللي هي أنت بتسأل عنها. العقيدة، الله، الإنسان، العالم، الآخرة، هذه المسائل كلها بينظم مادة المنطق طريقة تناولها. لما رحت دار العلوم الحقيقة يعني لفت نظري المرحوم الدكتور محمود قاسم وهو يدرس لنا مادة الفلسفة الإسلامية وخاصة فكر ابن رشد، فحببني في مادة الفلسفة فخلقت عندي نوع من حب التخصص في هذه المادة، وبدأنا نقرأ في هذا التخصص ربما نعطيه نوعا من الأهمية أكثر من التخصصات الأخرى في دار العلوم، إشباعا لهذا الفضول العلمي الذي كنت أعيشه مع فكر ابن رشد ومادة الفلسفة الإسلامية. من أهم الكتب التي تأثرت بها في دار العلوم كتاب مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. هذان الكتابان علق عليهما أستاذنا المرحوم الدكتور محمود قاسم بمقدمات تجد فيها إجابات على أسئلة تدور في ذهنك من خلال تخصصه في فلسفة ابن رشد. كتاب فصل المقال بالذات بيجسد أو جسد لنا في دار العلوم قضية علاقة العقل بالشرع أو علاقة الفلسفة بالدين، وهذه العلاقة في هذه المرحلة من السن التي كنا فيها بتمثل مشكلة. يا ترى الدين بيتعارض مع العقل ولا لا يتعارض مع العقل؟ يا ترى العلم والدين متعارضان ولا متعاضدان؟ هذه الأسئلة كانت مطروحة علينا ونحن طلاب في دار العلوم، لكن وجدنا إجابات مقنعة لها في فلسفة ابن رشد، ومن خلال القراءات فتحت أمامي أبواب أخرى للتزود من علوم الفلسفة وعلوم العقيدة في تراث ابن تيمية وابن القيم.
بارك الله لنا فيكم. فضيلة الدكتور، ما قصة أول كتاب كان من تأليفكم؟
أول كتاب ألفته ربما يتوقع البعض أن يكون هو رسالتي للماجستير عن قضية التأويل عند الإمام ابن تيمية، ولكنني عشت قبل ذلك مرحلة مع الكتاب محققا ومؤلفا. وأنا في الثانوية الأزهرية كانت وزارة الأوقاف أسست المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكان هذا المجلس يتولى أو يرعى الشباب بمسابقات دينية خلال الأجازة الصيفية. فكان عامل مسابقة لطلاب العلم طرح حوالي 15-20 موضوع، من بينهم موضوع عن الإمام الحسن البصري. شغلت أنا بهذا البحث وأنا في السنة الخامسة الثانوية، وكان من نصيب هذا البحث أن يفوز بالمرتبة الأولى في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لا بالمرتبة الثانية، وطبع ضمن مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأنا في سنة خمسة ثانوي. لما جينا دار العلوم واخترت مادة الفلسفة كمادة للتخصص، كان أول كتاب طبعا أكاديمي ألفته هو قضية التأويل عند الإمام ابن تيمية. وربما سبق هذا كتابان عملت فيهما تحقيقا، وهو كتاب مشكات الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار قبل حصولي على الماجستير، وكتاب التوحيد وإخلاص الوجه والعمل لله عبادة واستعانة. هذان كتابان شغلت بتحقيقهما وأنا تلميذ على يد أستاذي المرحوم الدكتور رشاد سالم
رحمه الله.
كنت أعمل معه في تحقيق كتاب درء تعارض العقل والنقل، كتاب أهم كتاب لابن تيمية في هذه الفترة، 11 مجلد. فتلمذت له أو تتلمذت على يديه في إخراج درء تعارض العقل والنقل، وفي نفس الوقت شغلت بتحقيق هذين الكتابين مشكات الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار وكتاب التوحيد، وكلاهما خرج سنة 70-71 ميلادية قبل حصولي على الماجستير. ثم جاء أول كتاب تأليفا وهو قضية التأويل عند الإمام ابن تيمية، ده كان موضوع رسالتي للماجستير.
بارك الله لنا فيكم. فضيلة الدكتور، نستأذن أن ننتقل لمكان آخر من المكتبة.
تفضل.
أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى الجانب الهام من المكتبة في حياة الدكتور، وهو جانب أو قسم الفلسفة الإسلامية. فضيلة الدكتور، رسالة الدكتوراه كان موضوعها قضية الخير والشر. لماذا هذا الموضوع وما الأحداث التي سبقت هذه الرسالة؟
والله هذا الموضوع الحقيقة كان في سنة 71 و72 و73، كنا نعيش فترة في تاريخ مصر تلت ما يسمى بحرب النكسة، حرب 67، وكان الشعب المصري بل العالم العربي كله ويمكن عالم الإسلام الحقيقة كان يشارك مصر في هذا الإحساس بالمرارة بعد حرب 67. وطرح مما طرح في تفسير الهزيمة وتحليل الواقع وتبرئة الواقع من أسباب الهزيمة عبارة أنه لا حذر يغني عن قدر. تكررت هذه العبارة في الصحف وفي الإعلام وعلى ألسنة كثير من المسؤولين، وكنا نتحاور في هذه القضايا مع أساتذة الكلية، وجميع المثقفين كانوا مهمومين بهذه القضية. فالقضية طرحت نفسها علي، من المسؤول عن الهزيمة في في هذا الظرف التاريخي من تاريخ العرب وتاريخ مصر؟ من المسؤول؟ هل القضاء هو المسؤول؟ هل الشعب هو المسؤول؟ هل الأنظمة هي المسؤولة؟ فمن خلال الحوار الداخلي وحوار مع أساتذتنا في الجامعة اخترت هذا الموضوع ليكون موضوع دراستي للماجستير للدكتوراه، قضية الخير والشر، لأصل من خلال دراسة هذا الموضوع إلى تحديد مسؤولية الإنسان عما يجري في هذا العالم. ومن خلال تحليلنا للفكر الإسلامي ولنصوص القرآن الكريم ولقراءتنا للسنن الإلهية التي ما زلت مشغولا بها إلى الآن، تبين لنا أن الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة عما يجري في عالمه، مسؤول عنه وهو من صنعه، لكن هذا لا يعني أنه خرج عن ما نعنيه لقضية القضاء الإلهي أو السنن الإلهية أو القدر الإلهي. تناولنا موقف الفرق الإسلامية وتفسير الفرق المختلفة لما يتعلق بقضية وجود الشر في العالم من القرآن الكريم، وتجلى أمامنا أن القرآن الكريم يحمل الإنسان مسؤوليته أمام الله كاملة عما يجري في هذا العالم، لأن الله خلق العالم وجعله مسخرا لحياة الإنسان، وخلق في الإنسان عقلا وسلط هذا العقل على هذا العالم من خلال العلم، والعلم هو قاطرة النهضة لأي أمة من الأمم، ومفتاح النصر لأي أمة من الأمم هو العلم والإيمان. من خلال قراءتنا للقرآن الكريم وللسنن الإلهية الفاعلة في هذا العالم اقتنعنا أن الإنسان هو المسؤول عن وجود الشر في هذا العالم، وسوف يسأل أمام الله عما يقع منه من شرور ومعاصي في هذا العالم، بل هو سوف يسأل أيضا من خلال هذه الدراسة عن هل عمر العالم أو خرب العالم، هل وظف العالم لصالحه أم ضد الإنسان، لأن الوظيفة التي خلق من أجلها الإنسان بالإضافة إلى كونه عبدا لله أن يعمر العالم بقوانين الله وأن يسخر العالم لخدمة الإنسان، الإنسان من المعنى المطلق أو بالمعنى المطلق بصرف النظر عن الجنس واللون واللغة والدين، لأن الإنسان خلق من مخلوقات الله، والله سبحانه وتعالى كرمه وسخر له هذا العالم وجعل بها قوانين العلم الكامنة في هذا العالم خاضعة لإرادة الإنسان ولعلم الإنسان به، أيا كان لونه لغته دينه ثقافته، العلم محايد كما نعلم، فالعالم الذي يكتشف قوانين العالم يستطيع أن يسخر العالم حسب بقى دينه وثقافته. إذا كان العالم مسلما يكتشف قوانين العالم ويوظف العالم من المنطلقات الإسلامية لعمار الكون وليس لخراب الكون، لصالح الإنسان أيا كان هذا الإنسان وليس ضد الإنسان، وإذا كانت ثقافته ودينه غير إسلامي بيسخر العالم بعلمه إما لدمار العالم كما هو حاصل الآن، وإما ضد نوعية معينة من الشعوب كما هو حاصل الآن، أو يستأثر بمنطق العلم ولغة العلم وقوانين العلم ويجعلها من كما نقرأ ونسمع من الأسرار العسكرية كما هو حادث الآن. ولعل هذا يعطيك فارق بين توظيف العلم من منظور إسلامي وتوظيف العلم من منظور غير إسلامي. فالعالم الآن يدمر بتوظيف العلم، وبعض الشعوب تقهر من منطق العلم، وبعض الأسرار العلمية تدخر وتختزل أو تختزن بعيدا عن أمم وشعوب أخرى من منطق العلم. ده توظيف غير إسلامي، أما توظيف العلم إسلاميا فهو محكوم بهذه القوانين وهذه الضوابط. هذه الدراسة الحقيقة وقفتني على كثير من القضايا التي أختار بعضها الآن لطلبتي في الدراسات العليا وأجعلهم يدرسونها إما للماجستير أو الدكتوراه. هذا باب واسع الحقيقة فتحته أمامي رسالتي للدكتوراه.
هذا يذهب بنا إلى الكتب التي لا يستغني عنها الدكتور في التحضير لإلقاء محاضرة أو مادة علمية.
والله ده بيختلف حسب نوع المحاضرة أو نوع اللقاء العلمي. إذا كنا في الريف المصري فالوضع يحتاج لكتب سهلة التناول تتعلق بالمواعظ والحكم وتفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية. إذا كنا في مجلس علم في نادي علمي في جمعية علمية في قاعة درس علمي بيختلف الأمر عن ذلك. بنحتاج لكتب في العقيدة الإسلامية في الفلسفة الإسلامية كمؤلفات مثلا ابن سينا الفارابي ابن رشد الكندي، كتب علم الكلام كمؤلفات المعتزلة مؤلفات الأشاعرة الماتريدية. ده بالنسبة للدرس الأكاديمي والندوة العلمية الأكاديمية. أما الدرس يعني الذي يتعلق بنمط ديني له مؤلفات أخرى كتب التفسير كتب الأحاديث بالذات التفسير بالمأثور الذي أميل إليه وليس التفسير بالرأي. كتب الأحاديث كالبخاري ومسلم، كتب السنن كالدارمي والترمذي وابن ماجه إلى آخره. بعض كتب التفاسير الخفيفة اللي هي يعني بسميها التفسير الصوفي الذي يخاطب القلب والوجدان، ومنه تفسير ابن تيمية له دقائق التفسير. ومنه تفسير ابن القيم رغم أن المعروف وما يشاع عن ابن القيم وابن تيمية أنهما ضد التصوف، لا هما ضد المتصوف وبدع المتصوف، إنما في كتبهم وفي تراثهم تصوف جانب روحي على قدر كبير من مخاطبة القلب والوجدان أو مخاطبة الإنسان ككل، لأن الإنسان ليس جسدا فقط ولا عقلا فقط وإنما هو جسد وعقل ووجدان، ولكل جانب من هذه الجوانب الثلاثة ما يناسبه في لغة الخطاب.
بارك الله لنا فيكم.
الله يبارك.
فضيل الدكتور، مكتبة دخلتموها ولم تنساها.
مكتبة دخلتها ولم أنساها. دخلت مكتبات كثيرة الحقيقة، إنما لعل من أهم المكتبات التي صادفتني وأنا في بداية حياتي العلمية مكتبة تسمى مكتبة البلدية في المحلة الكبرى. كان من اهتمامات المجالس البلدية للأسف الشديد هذا ما نفتقده الآن أن تكون في كل مركز أو عاصمة محافظة مكتبة تحت إشراف هذه البلدية. ففي الأسكندرية مكتبة رائعة تسمى مكتبة البلدية، وفي مدينة طنطا مكتبة تسمى مكتبة البلدية. على هذا النمط كان في مدينة المحلة الكبرى مكتبة تسمى مكتبة البلدية، كنت أعيش فيها ساعات كثيرة من اليوم الدراسي في حياتي.
ماذا أبهرك فيها؟
قرأت فيها أول ما قرأت كتاب شرح إحياء علوم الدين اللي هو اسمه إتحاف السادة المتقين للزبيدي أو الزبيدي بشرح إحياء علوم الدين. كان كتاب رائع ومهم جدا في تجلية مواقف الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. وهو يخاطب في هذا الكتاب الوجدان أكثر مما يخاطب العقل.
فضيل الدكتور، ما هو دور الكتاب في ضبط الفكر ومحاربة الأفكار المنحرفة؟
حقيقة هذا سؤال على جانب كبير من الأهمية، لأن الوقت الذي نعيشه الآن اختلطت فيه المفاهيم وأصبح الشباب في حاجة إلى من يوضح لهم معاني الكلمات التي تستورد من الخارج وتطرح عليهم إما في مؤتمرات أو ندوات وأحيانا في أجهزة الإعلام. ضبط المفاهيم وتحرير معاني الكلمات التي تقرأ الآن وتلقى في الندوات مهم جدا، ويمكن هذه القضية شغلتني منذ فترة طويلة وأخذت أضع بعض الكتيبات الصغيرة التي تحاول ضبط بعض المفاهيم كثيرة التداول على ألسنة الشباب كثيرة التداول في المؤتمرات، كثيرة التداول في الندوات العلمية، بل في قاعات الدرس الأكاديمي. وأخرجت من هذه الكتيبات سميتها سلسلة تصحيح المفاهيم. تناولت في كل عدد من هذه السلسلة مصطلح أو مصطلحين يستعملان خطأ في الإعلام وعلى ألسنة الشباب وفي الكتابات التي نقروها أحيانا في قاعات الدرس الأكاديمي، كمصطلح الأصولية مثلا، كمصطلح السلفية، مصطلح العلمانية، مصطلح التنوير. هذه كلها وغيرها كثير الحقيقة شغلني كثيرا أن هذه المصطلحات تستعمل في البيئة التي نشأت فيها بمعنى، ثم تستورد هذه المصطلحات وهي محملة بالمعاني والمشاكل الاجتماعية التي صاحبتها في نشأتها في بيئتها في الغرب، وتطرح على الشباب وهي محملة بنفس هذه المعاني. فيطرح معنى العلمانية على الشباب على أنه طلب العلم، مع أنها نشأت في بيئتها بمعنى رفض الدين ورفض الكنيسة ورفض كل ما هو دين. مصطلح التنوير يطرح على الشباب على أنه حب العلم والتقدم، مع أنه نشأ في بيئته بمعنى الرفض الكامل لكل ما هو مقدس ابتداء من الله وانتهاء بالكتب المقدسة إلى آخره. ولذلك يعني طلعت سلسلة بهذا المعنى، منها أعداد مثلا الأصولية والحوار مع الآخر، لا أريد أن أتحدث عنها الآن، لكن أهم ما شغلني في الفترة الأخيرة هي مشكلة ما يعني خلال الأمة عايشة في خلل فكري. هذا خلل فكري منه قضايا موروثة ما زلنا نعيشها إلى الآن، منها قضايا مستوردة من الخارج ونعيشها الآن. عالجت هذه المشكلات في العدد السابع بعنوان خلل في مسيرة الأمة. تناولت فيه 10 مسائل أو 9 مسائل، كل مسألة أو كل مشكلة منها تحتاج إلى دراسة متأنية تخرج الأمة من الغيبوبة التي تعيشها تحت هذه المسألة لتعيش واقعنا المعاصر. منها قضايا تتعلق بمناهجنا الدراسية، مناهجنا الدينية بالذات، مناهجنا في دراسة العقيدة، مناهجنا في دراسة علم الكلام، قضية السببية اللي العالم الإسلامي عايش في غيبوبة عنها، قضية العلم، قضية قضايا الإنسان. هذه الأمور نحن نحتاج أن نجد لها مكانا في جداولنا الدراسية. الإنسان، حقوق السببية كجزء من عقيدتنا الدينية، العلم كمطلب ديني بأمر إلهي. احنا غيبين عن هذه المسائل، وهذه المسائل بيدها أو بها مفاتيح النهضة. لماذا نغيب عنها؟ أسميتها خلل في مسيرة الأمة كجزء مكمل أو كحلقة في سلسلة من سلسلة تصحيح المفاهيم.
نعم. إذن ما هي نصائحكم لطلبة العلم؟
نعم، والله طالب العلم الآن ربما يختلف عن طالب العلم يوم أن كنا نعيش مرحلة طلب العلم في سن الشباب. يحتاج طالب العلم المعاصر أن ينفتح على عصره وعلى علوم عصره، ولا ينزوي أو يختزل حياته العلمية في تخصص يعني يأخذ منه عمره وحياته العلمية. نعم، التخصص مطلوب، لكن لا يعني التخصص الإنغلاق عن العلوم الأخرى. طالب العلم في عصرنا هذا يحتاج أن يتخصص في قضية معينة أو علم معين، ثم يأخذ من كل فن بطرف، كل فن من فنون العصر، بحيث إذا جلس في مجلس علمي، إذا حضر منتدى أو ندوة علمية أو مؤتمر، يعلم أين يجري الحديث وماذا يجري على ألسنة المتحدثين، بحيث يعني يخرج من دائرة التخصص الضيقة إلى ساحة علوم العصر الواسعة البرحة جدا، ولا ينعزل عن عصره إطلاقا، لأن الإنزال عن العصر معناه موات. وعالمنا يحتاج أن يعيش عصره بمشكلاته وخطاياه.
بارك الله لنا فيكم، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليان، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.
أنا شاكر لكم يا أخي الكريم لهذه الزيارة الكريمة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم.
بارك الله لنا فيكم. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء قادم مع مكتبة أخرى وعالم آخر، إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.